تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، وتعليقات فضيلة الشيخ الفوزان عليها حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قاله الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين. ما يخرج به المؤمن من الإيمان ويدخل في الكفر. والله تعالى قد أمرنا بالثبات على دينه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومدح الراسخين في العلم على سؤالهم إياه الثبات على الدين، فقال عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وحذر سبحانه وتعالى من الردة، وهي الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهناك أشياء، أقوال وأفعال، إذا صدرت من عالم بها، متعمد مختار، خرج بها عن الإسلام. قال الشارح رحمه الله: قول المؤلف اعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله. الأول شيء جحود أي شيء مما أنزل الله تبارك وتعالى. قال الشارح: يعني أن نواقض الإسلام كثيرة، قد يكون الإنسان مسلما صحيح الإسلام، مؤمنا صادقا، ولكن والعياذ بالله قد يرتد عن دينه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. ونواقض الإسلام كثيرة، يجمعها أربعة: القول والفعل والاعتقاد والشك. أن يقول ما هو كفر، أو يفعل ما هو كفر، أو يعتقد اعتقاد الكفار، أو يشك في دين الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. دي الأربعة التي تجمع نواقض الإسلام: القول والفعل والاعتقاد والشك. قال: أما القول فالمراد به قول كلمة الكفر، فإذا قال المؤمن كلمة الكفر غير مكره قال كلمة الكفر وهو يعلم أنها كفر ومتعمد أن يقولها وليس مكرها على قولها فقد كفر. قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. من الأقوال التي يكفر بها المؤمن بالشروط المذكورة: العلم والتعمد وعدم الإكراه، كأن يدعو غير الله، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يستغيث بإنسان حي أو ميت بشيء، يستغيث به في شيء لا يملكه إلا الله، أن يسأل ميتا أو حيا أن يرزقه الولد، فهذا أمر لا يملكه إلا الله، فلسؤاله من غير الله كفر بالله عز وجل لأنه دعا غير الله، أو يتكلم بكلام، يبقى النطق بكلمة الكفر، أو النوع الثاني يتكلم بكلام فيه سخرية بالدين أو بالكتاب أو السنة. قال تعالى عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالاستهزاء بالسنة أو بالقرآن كفر، يكفر به بالشروط المذكورة ولو كان مازحا، ولو كان مازحا. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقد سبق قريبا أن قرأنا تحذيرا الإمام الشوكاني رحمه الله من التسرع في التكفير، وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن غير واحد من الصحابة وبغير لفظ وبأكثر من لفظ: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فلا يجوز أن تبادر إلى تكفير مسلم تعلم إسلامه لكنك سمعته نطق بكلمة الكفر، فمجرد النطق لا يكفر به الإنسان، فقد لا يعلم أن هذه كلمة كفر، أو قد يكون مكرها على النطق بها ولم يشرح صدرا بالكفر. يبقى القول الذي يكفر بالمسلم والفعل كذلك لابد من العلم ولابد من التعمد والاختيار وعدم الإكراه. هذا بالنسبة للقول. أما الفعل فكان يفعل عبادة يستحقها الله تبارك وتعالى يتقرب بها إلى غير الله، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو ليسجد لغير الله، فهذه أمثلة للأفعال التي يكفر بها المسلم، ولا بد كما قلنا من توفر الشروط السابقة. فمن سجد لغير الله لا يبادر إلى تكفيره حتى يستوضح ويعلم أنه فعل ذلك متعمدا عالما بأنه كفر راضيا به مؤثره على الإيمان. وإلا فإن معاذ بن جبل كما لا يخفى عليكم لما أتى الشام ووجد النصارى يسجدون للقساوسة، والسجود لغير الله كان مشروعا في شريعة من قبلنا للتحية ورفع أبويه على العرش وإيه وخروا له سجدا سجود تحية. فلما أتى معاذ بن جبل الشام ووجد النصارى يسجدون القساوسة والبطارقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هؤلاء، أعظم من هؤلاء القساوسة منزلة وأحب إلينا من هؤلاء إلى النصارى، يبقى رسول أولى أن نسجد له. هكذا فهم رضي الله عنه. فما هو أن رجع إلى المدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في شارع من شوارعها حتى خر ساجدا له. معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل العبادة، سجد تعظيما واحتراما وإجلالا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما هذا يا معاذ؟ يبقى إيه ما حكمش على طول بكفر معاذ لأنه سجد له من دون الله، لكن استفسر ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون القساوسة والبطارقة، قلت أنت أعظم من هؤلاء وأحب إلينا منهم إليهم، يبقى أنت أولى. بس يبقى أنت كده إيه ما اخترتش الكفر على الإيمان، ما سجدتش لعبادة لغير الله، يبقى لا تفعل، خلاص ما ترجعش تاني، لا تفعل. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الثالث مما يجمع أنواع الكفر الاعتقاد، والاعتقاد محل القلب، كأن يعتقد صحة الكفر وصحة ما عليه الكفار. الناس كلها عباد الله، الناس كلها عباد الله، لكم دينكم ولي دين، فهم على دين وإحنا على دين، فيعتقد صحة الأديان والملل والنحل غير الإسلام، فاعتقاد صحة الكفر كفر. الرابع الشك، كأن يشك في القرآن، هل هو كلام الله أو مش كلام الله، هل هذه آية صحيحة أو غير صحيح، فهذا كفر بالله عز وجل. فالقرآن قطعي بأنه كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. فمن شك في القرآن أو في آية من آياته أو في لفظ من ألفاظه، مجرد الشك يعتبر يعتبر كفر. قال هذه أصول الردة: القول والفعل والاعتقاد والشك. ثم ينشأ عن هذه الأربعة أنواع من نواقض الإسلام، زي ما قررنا في آخر شيء إن البدع أصلها كام؟ أربعة، ومن الأربعة تشعبت 72 فرقة وأكثر منها كمان. فكذلك نواقض الإسلام أصولها أربعة ويتشعب منها أشياء كثيرة. قال أو يزيد في كلام الله أو ينقص، أو يزيد في كلام الله أو ينقص. فمن زاد آية أو حرفا في كلام الله كفر، ومن نقص حرفا أو آية كفر، لأنه حرف الكلام وغير وبدل كلام الله عز وجل. فالقرآن كله حق وكله كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل، محفوظ بحفظ الله جل وعلا، لا يستطيع أحد أن يغيره. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن من حاول أن يزيد في كلام الله وينقص فإنه يكفر ويخرج من الإسلام، ولن يغير القرآن أبدا لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول هذا لا يصلح لهذا العصر، هذه الآية لا تصلح، هذا الحكم الآن لا يصلح لعصرنا، هذا الحديث الآن ما يصلح في زماننا، هذا كان في الزمان الماضي، أما الآن هذه الأحكام لا تصلح لهذا الزمان، فهذا أيضا كفر. فإذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز إنكاره، ولا يجوز أن يقال هذا لا يصل هذا الزمان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم يقول المؤلف رحمه الله ناصحا للقارئ والسامع بعد أن بين أسباب الخروج من الإمام، قال: فاتق الله أيها الإنسان، اتق الله في نفسك، واحذر أن تقع في شيء من نواقض الإسلام، ولا تزكي نفسك ولا تأمن على دينك. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فمهما بلغت فلا تزكي نفسك ولا تأمن، ولا تأمن. الله تعالى مدح الراسخين في العلم على سؤالهم الثبات، قال ابن القيم وغيره: وهذا من فقههم، سؤال الثبات هذا من فقه الناس، لأن القلوب تتقلب، القلوب تتقلب، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعكس. فالإنسان مهما بلغ في التقوى والورع والصلاح لازم يظل خايف على إيمانه وعلى دينه. ولذلك قال أبو الدرداء: وقد أقسم بالله ما أمن أحد على إيمانه إلا سلبه، والعياذ بالله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فاتق الله وانظر لنفسك، لا تنظر للناس وما عليه الناس، انظر لنفسك أنت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. لا تقل هذا عليه الناس كلهم، انظر لنفسك، انجو بنفسك، دع عنك الناس، إذا لم يقبلوا الحق اثبت أنت عليه. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإياك والغلو في الدين، هذه ناحية أخرى من نواقض الإسلام أو التي تؤدي إلى خروج من الإسلام، الغلو في الدين. قال: لأن الدين يخرج الإنسان منه بأحد أمرين، إما بتركه أو ترك شيء منه زهدا فيه، وإما بالغلو والزيادة والتشدد فيه. يبقى التفريط والغلو، التفريط يؤدي إلى الخروج من الدين، والغلو يؤدي إلى الخروج من إيه؟ من الدين. التفريط أن يسف الإنسان في المعاصي والذنوب وربنا غفور رحيم ويظل آمن، هذا تفريط يؤدي إلى الكفر. ولذلك قال العلماء: الكبائر بريد الكفر، الكبائر بريد الكفر. والغلو التشدد في العبادة، تكلف نفسك ما لم يكلفك الله عز وجل، الغلو هذا يؤدي إلى الخروج من إيه؟ من الدين، كما فعل في الإيه؟ في الخوارج، كما فعل في الخوارج كما ذكرنا. فالخروج من الدين يحصل إما بالتساهل وإما بالتشدد، يبقى تفريط وغلو، هذه ناحية وهذه ناحية، النص إبقى الوسط المحمود دائما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا تفريط ولا غلو، لا تفريط ولا غلو، وإنما نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو رحمة الله، ونترك معصية الله على نور من الله نخشى عذاب الله، لا تفريط ولا غلو. فعليك بالوسط، لا تكن متساهلا ولا تكن متشددا. وهذا هو ما كان عليه الرسول صلى الله وسلم وأصحابه. الغلو يخرج الإنسان من الدين كما أخرج الخوارج، وقد قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالغلو يخرج الإنسان من الدين، إما إخراجا كاملا عن الكفر، وإما إخراجا جزئيا. الخوارج أضل الفرق الاثنين وسبعين، وإن لم يكفروا فهم أضل الفرق. فالغلو يؤدي إما إلى الخروج الكلي وإما إلى الخروج الجزئي. وقد يكون الغلو في الدين في العبادة، كأن يكلف الإنسان نفسه ما لم يكلفها الله تبارك وتعالى، كما في الحديث المشهور: الرهط الذين أتوا بيوت النبي
صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. قالوا إيه ده مش كتير ولا حاجة، بس إيه يعني ده عم ده رسول الله بقى غفر الله لما تقدم من ذنبه وما تأخر، مش محتاج يجتهد في العبادة. هكذا قال، إحنا ربنا ما غفر، ما ادناش أمان أنه غفر لنا، يبقى إحنا لازم نجتهد شوية. قال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أرقد، وقال الثاني وأنا أصوم الدهر لا أفطر، وقال الثالث وأنا أعتز النساء فلا تزوج أبدا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من. فهؤلاء الثلاثة قصدهم الخير ونيتهم حلوة، لكن زي ما بنقول دايما النية لوحدها من إيه ما تكفيش، لابد مع النية من الاتباع، لابد مع الإخلاص من اتباع الإيه الرسول صلى الله عليه وسلم. نيتك حلوة ماشي، بس الطريقة اللي بتعمل بيها مش مشروعة، لازم تبقى نيتك لله وعملك على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وصى المؤلف رحمه الله بالتمسك بما ذكر في كتابه، قال وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. يعني هذا الكتاب في الخير كله، في عقيدة السلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، فعض على هذا الكتاب وما فيه بالإيه بالنواجذ. ثم قال فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته، فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه، قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيوصي المؤلف رحمه الله من قرأ كتابه أن ينشره، فنشر العلم مطلوب، نشر العلم مطلوب، ومن دعا إلى هدى كان له من أجر الأجور من تبعه، والدال على الخير كفاعله. وهذه الوصية هي وصية لكل كتب أهل السنة، نشر العلم إما بتوزيع الكتاب، وإما بنشر الشريط أو بإرساله، إرسال المحاضرة، كل هذا من نشر العلم. فأنت لا تدري، قد يرد الله ضالا بكتاب أهديته له، أو بشريط أو محاضرة أو مقطع من شريط بعثته إليه، فقد يهديه الله تعالى، قد يرد الله بضالا أو يهدي به محتارا. فاحرص دائما على نشر العلم الشرعي، واحرص دائما على نشر علوم أهل السنة والجماعة رحمك الله ووالديك. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم